بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كنا نستعرض أدلة قاعدة اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل. قلنا إن الدليل الأول هو التمسك بالإجماع، ولكن ناقشنا ذلك بالإضافة إلى كونه مدركيا أو محتمل المدركية، ناقشناه بأنه ليس من الثابت كون لا كون القدماء مجمعين على هذا الرأي ولا كون المتأخرين مجمعين على هذا الرأي، وذكرنا شواهد على عدم وجود إجماع أو عدم ثبوت إجماع لا عند القدماء ولا عند المتأخرين على قبول هذه القاعدة. الدليل الثاني الذي قد يتمسك به لإثبات هذه القاعدة ما يقال بأن اختصاص الحكم الواقعي بالعالمين به مستحيل عقلا، وإذا كان من المستحيل اختصاص الحكم بالعالم به إذن لابد وأن يكون مشتركا، لأنه لو لم يكن مشتركا فهو مختص بالعالمين به. فإذا كان الاختصاص بالعالمين مستحيلا إذن لابد أن يكون مشتركا بين العالم والجاهل، ولو تم ذلك سيثبت وجود المقتضي بانتفاء المانع، معا إن سبق وأن قلنا بأن هذه القاعدة تشتمل على دعويين: دعوى ثبوت المقتضي لاشتراك حكم بين العالم والجاهل، ودعوى عدم وجود المانع. فإذا تمت الاستحالة تمت كلتا الدعويين، لأنه إذا استحال اختصاص الحكم بالعالم به استحالة اختصاص الحكم بالعالم به ثبت ضرورة، يعني اللزوم العقلي في مقابل الاستحالة يصير ضرورة عقلية لعدم الاختصاص، يعني للاشتراك بين العالم والجاهل. فإذا كان الاشتراك بين العالم والجاهل أمرا ضروريا عقلا، يعني أن المقتضي موجود والمانع مفقود، وإلا لو لم يكن المقتضي موجودا أو كان المقتضي موجودا ولكن المانع في مقابله أيضا موجود لما كان ضرورة. فكون هذا ضروريا عقلا لازما عقلا يساوي قبول كلتا الدعوين، يساوي هم دعوى هم قبول دعوى وجود المقتضي لهذه القاعدة، وهم قبول دعوى انتفاء المانع أمام هذه القاعدة. وللاستحالة العقلية تقريبات عديدة، هذه التقريبات العديدة أكو رد مشترك عليها يأتي بعد اكتمال بيان التقريبات، وفي بعض هذه التقريبات رد خاص به، مو في كلها، في بعضها يوجد رد خاص به. فلا بد من أن نستعرض تقريبات استحالة اختصاص الحكم بالعالمين به، وما يوجد فيه رد خاص به نذكر الرد خاص به، ثم بعد اكتمال التقريبات نذكر الرد المشترك عليها جميعا. التقريب الأول استحالة اختصاص الحكم بالعالمين به ما نسبه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه إلى العلامة رضوان الله تعالى عليه، وعبر عن ذلك بالتقريب البدائي الأولي للاستحالة العقلية. هذا التقريب البدائي الأولي يبدأ أنه بدأ من المرحوم العلامة رضوان الله تعالى عليه على ما ذكره أستاذنا الشهيد. حاصل ذلك، حاصل هذا التقريب البدائي الأولي وهو التقريب الأول من التقريبات لإثبات استحالة اختصاص الحكم بالعالمين به، أنه لو اختص الحكم الواقعي بالعالمين به فسيقع الدور بين العلم بالحكم ونفس الحكم. مثلا العلم بوجوب الصلاة، العلم بوجوب الصلاة لو كان مختصا وجوب الصلاة لو كان مختصا بمن يعلم بهذا الوجوب، لو كان وجوب الصلاة مختصا بمن يعلم بهذا الوجوب لكان هذا يؤدي إلى توقف وجوب الصلاة على العلم به وتوقف العلم بوجوب الصلاة على وجوب الصلاة، يعني العلم بوجوب الصلاة ونفس وجوب الصلاة كل منهما سيتوقف على الآخر فيؤدي إلى الدور. كيف أن كل من العلم بوجوب الصلاة ونفس وجوب الصلاة يتوقف على الآخر فيما إذا اختص وجوب الصلاة بالعالمين به؟ يقول لأنه من ناحية العلم بكل شيء يتوقف على ذلك الشيء كتوقف كل عارض على معروضه، لأن العلم مثلا بوجوب الصلاة يعرض على وجوب الصلاة والعراض يتوقف على المعروض، إذن فالعلم بوجوب الصلاة يتوقف على وجوب الصلاة كتوقف كل عارض على معروضه. هذا من ناحية. من ناحية أخرى إذا قلنا بأن وجوب الصلاة مختص بالعالمين به فهذا يعني أن العلم بوجوب الصلاة أخذ في موضوع وجوب الصلاة. ما معنى اختص؟ اختص وجوب الصلاة بالعالمين به، يعني إذا ما لم يتم العلم به وجوب الصلاة ما يصير فعلا. مثل اختصاص وجوب الحاج بالمستطيع، يعني ما لم تتم الاستطاعة وجوب الحاج ما يصير فعلي. فإذا اختص وجوب الصلاة بالقائمين به يعني قد أخذ العلم بوجوب الصلاة في موضوع وجوب الصلاة، وكل حكم يتوقف على موضوعه وأجزاء موضوعه. مثلا وجوب الحاج يتوقف على الاستطاعة، فكل حكم يتوقف على موضوعه ويتوقف على كل ما هو دخيل في تحقق موضوعه، إذن يصبح وجوب الصلاة متوقفا على العلم به لأن العلم به أخذ في موضوعه، وكل حكم متوقف على تحقق موضوعه وجميع أجزاء موضوعه وكل ما هو دخيل في موضوعه وعليه. فمن ناحية العلم بوجوب الصلاة يتوقف على وجوب الصلاة لتوقف كل عارض على معروضة. ومن ناحية أخرى وجوب الصلاة يصبح متوقفا على العلم به لتوقف كل حكم على موضوعه. إذن فالعلم بوجوب الصلاة مع نفس وجوب الصلاة كل منهما يصبح متوقفا على الآخر، وهذا دور. إذن فإذا اختص الحكم بالعالم به يستلزم هذا الدور. إذن فهذا دليل على استحالة اختصاص الحكم بالعالم به، لأنه لو اختص الحكم بالعالم به أدى إلى هذا الدور. هذا التقريب البدائي الأولي لاستحالة اختصاص الحكم بالعالمين به. وأورد على ذلك لعله المتأخرون عن العلامة كثير من عندهم لعله ذاكر هذا الإيراد، أورد على ذلك أن أحد طرفي هذا التوقف باطل، وهو الطرف الأول، يعني أن العلم بالحكم لا يتوقف على ذلك الحكم لتوقف كل عارض على معروضه، لأن العلم صحيح يتوقف على معلومه، ولكن عندما يتوقف على معلومه بالذات الذي هو الصورة الذهنية للمعلوم في ذهنه، في ذهن العالم، العلم يتوقف على ذاك، على ذاك المعلوم بالذات، وهي الصورة الذهنية عن معلومه في ذهنه. تلك الصورة الذهنية إذا ماكو شلون يعلم؟ العلم يحصل. هسه وقد يقال باتحادهما، هسه ما علينا، ولكن لو قلنا بالتوقف إنما هو يتوقف على المعلوم بالذات لا على معلومه الخارجي الذي هو معلوم بالعرض في الحقيقة، لأنه العلم ينصب على الصورة الذهنية أولا وبالذات، ثم يسري إلى الوجود الخارجي، والوجود الخارجي إما موجود أو موهوم مو موجود. فلو كان حقا العلم بشيء بكل شيء يتوقف على الوجود الخارجي لذلك الشيء لما لاستحال الخطأ في العلم، العلم لا بد أن يكون مصيبا دائما، بينما نجد بأن العلم كثيرا ما يخطأ، وجوده الخارج، وجود معلومه في الخارج ما متحقق، ما موجود معلومه في الخارج، ما موجود، العلم خاطئ. هذا دليل على أن العلم لا ينصب على المعلوم الخارجي، وإنما ينصب على المعلوم الذهني. إذن فالعلم بحكم من الأحكام لا يتوقف على ثبوت ذلك الحكم، تحقق ذلك الحكم، وعليه فالعلم بالحكم إذا صار قيدا في موضوع ذلك الحكم صحيح أن المقدمة الثانية في هذا الدور صحيح أنه يصبح ذلك الحكم الشرعي متوقفا على تحقق هذا العلم، ولكن تحقق هذا العلم ما متوقف على ذلك الحكم الشرعي. فإذا أحد طرفي هذا الدور باطل. هذا الرد على هذا التقريب الأول، بالإضافة إلى أن هذا مشترك مع باقي التقريبات في الرد المشترك الذي سيأتي بعد بيان كل التقريبات. التقريب الثاني لاستحالة اختصاص الحكم بالعالمين به هو ما نسبه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه إلى المرزى النائيني رضوان الله تعالى عليه. وحاصله أن أنه بقطع النظر عن الدور الذي ذكره العلامة وبقطع النظر عن أن العلم بشيء هل يعرض على معلومه بالذات أو يعرض على معلومه بالعراض الذي هو في الخارج، بقطع النظر عن هذا أساسا العلم كل شيء دوره دور إراءة ذلك الشيء وليس دوره دور توليد ذلك الشيء المعلوم، مثل المرآة، المرآة دورها دور إراءة ما يرى فيها، هل يمكن للمرآة أن هي تولد الشيء المرئي فيها؟ ما يمكن، المرآة دورها فقط دور الإراءة لا أقل ولا أكثر. العلم أيضا هكذا، العلم دوره فقط دور الإراءة لا أقل ولا أكثر. عندما نعلم بوجوب الصلاة هذا العلم يرينا وجوب الصلاة، يرينا معلومه، مو يولد وجوب الصلاة. من المستحيل للعلم بوجوب الصلاة أن يكون مساهما دخيلا في توليد معلومه، يعني في توليد وجوب الصلاة، لأنه إذا كان العلم دخيلا مساهما في توليد معلومه إذن يعني هذا العلم قد تعدى، قد عبر حد دوره الطبيعي الذاتي. دور العلم ذاتا هو الإراءة فحسب، إذا صار له دور التوليد يعني عبر دورها الذاتي وصار أكثر من دوره الذاتي، وهذا مستحيل، وجدانا مستحيل أن يكون العلم بشيء يولد ذلك الشيء. فإذا أخذ العلم بوجوب الصلاة مثلا في موضوع وجوب الصلاة، فسيكون هذا العلم دخيلا ومساهما في توليد هذا الحكم، كما أن الاستطاعة مثلا تساهم في توليد وجوب الحج لأنه أخذ في موضوع وجوب الحج. موضوع كل حكم سهيم في توليد ذلك الحكم، وإلا لولا هذا الموضوع ذلك الحكم ماكو، لولا الاستطاعة ماكو وجوب الحج. كيف يأتي وجوب الحج؟ بالاستطاعة. وجوب صلاة الظهر لولا الزوال ماكو وجوب لصلاة الظهر، الزوال هو الذي سهيم دخيل في توليد وجوب صلاة الظهر. كل ما يؤخذ في موضوع حكم من الأحكام فهو سهيم دخيل في توليد ذلك الحكم، لأنه دخيل في موضوعه، ما لم يتحقق الموضوع ذلك الحكم ما يتولد، ما يصير فعلي ذلك الحكم، ما راح يكون، ما راح يكون فعليا. وعليه فإذا أخذنا، إذا قلنا بأن الحكم مختص بالعالمين به، هذا يعني أن العلم بذلك الحكم أخذ في موضوع ذلك الحكم، وإذا كان العلم بالحكم مأخوذا في موضوع الحكم يعني أن هذا الحكم يولد، أن هذا العلم يولد معلومه سهيم في توليد ذلك الحكم لأنه صار جزءا من موضوع ذلك الحكم. إذا اختص العلم بوجوب الصلاة، إذا اختص عفوا وجوب الصلاة بالعالمين بوجوب الصلاة، إذن فهذا العلم قد أخذ في موضوع وجوب الصلاة، وإذا أخذ هذا العلم في موضوع وجوب الصلاة إذن هذا العلم يولد وجوب الصلاة سهيم في توليد وجوب الصلاة، يعني في توليد معلومه، وهذا مستحيل بحسب الدور الذاتي الطبيعي لكل علمين، لأن كل علمين وجدانا بل دوره دور الإراء فحسب، لا دور التوليد. هذا هو التقريب الثاني لاستحالة اختصاص الحكم بالعالمين به. هذا التقريب الثاني مقبول وجدانيا، يوافق وجدان الإنسان، ولكن ليس برهانيا. وجدانا صحيح ما نقدر نناقش هذا الوجه، وجدانا نجد بأن العلم بشيئين ما يقدر يولد ذلك الشيء، العالم بشيئين يفترض ذلك الشيء في طبعه موجود، وهذا العلم هو الذي أراه ذلك الشيء، مو علمه هذا ولد ذلك الشيء. العالم بكل شيئين يرى أن معلومه بحد ذاته موجود، وعلمه هذا قد أراه هذا الشيء، علمه هذا قام بدور المرآة لإراءة ذلك الشيء لا أقل ولا أكثر. هذا الشيء وجداني ما نقدر ننكره، ولكنه ليس برهانيا. وجداني وجداني صحيح، ولكن ليس برهانيا. وأيضا هذا مشترك مع غيره من التقريبات في الرد المشترك الذي سيأتي على كل هذه التقريبات. هذان الوجهان، التقريبان، التقريب الأول والتقريب الثاني. التقريب الثالث شوية فيها إطالة، إذا نريد نبين التعريف الثالث شوية طول، وأنا هم هالليلة أريد أحضر مجلس فاتحة خاف يفوتني، فأعتذر أكتفي بهذا المقدار في هذه الليلة، والحمد لله رب العالمين.